حشر كل إنسان مع محبوبه. روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ فقال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي رواية للبخاري قال ونحن كذلك. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، ولا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. رواه الطبراني في الصغير والكبير بإسناد جيد كما في الترغيب وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. الحديث. قال الحافظ المنذري رواه أحمد بإسناد جيد انتهى. وعزاه في الفتح الكبير إلى النسائي وأحمد والحاكم والبيهقي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي أي أحب الكفرة فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا. عزاه في الفتح الكبير إلى الطبراني في الأوسط. لواء الحمد. لقد ثبت بالأحاديث النبوية أن لسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء عاليا على جميع ألوية الشرف والكرامة، واسعا كل السعة، يأوي إليه ويدخل تحته جميع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم معهم صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. ويسمى لواء الحمد، وهو بيد جامع أنواع السيادة والمحبة صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ، وبيدي لواء الحمد ولا فخ، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخ. الحديث. وروى الترمذي والدارمي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه، قال فخرج صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم عجبا، إن الله اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا. وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه الله تكليما. وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه. وقال آخر آدم اصطفاه الله تعالى. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى نبي الله وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. قال صلى الله عليه وسلم ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا فخر أنه لم يقل ذلك فخرا وكبرا، وإنما قال ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وشكرا له وامتثالا لأمر الله تعالى حيث قال له وأما بنعمة ربك فحدث. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان قال قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إبراهيم خليل الله وعيسى كلمة الله وروحه وموسى كلمه الله تكليما فماذا أعطيت أنت؟ فقال ولد آدم كلهم تحت رايتي يوم القيامة وأنا أول من تفتح له أبواب الجنة. وروى الترمذي والدارمي وأبو يعلى وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا وفدوا وأنا خطيبهم إذا أنصتوا وأنا شافعهم إذا حبسوا وأنا مبشرهم إذا أيسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر يطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون. هذا لفظ الدارمي. قال الحافظ الزرقاني وأضيف اللواء إلى الحمد الذي هو الثناء على الله تعالى بما هو أهله لأنه منصبه صلى الله عليه وسلم في الموقف وهو المقام المحمود المختص به. قال والعرف جار بأن اللواء يكون مع كبير القوم ليعرف مكانه إذ موضوعه أصالة شهرة الرئيس. انتهى. وقد تكلم الشيخ الأكبر محيي الدين نفعنا الله تعالى به وبأهل الله أجمعين حول لواء الحمد، وبين وجه تسميته بلواء الحمد أنه التوت أي اجتمعت فيه المحاميد التي يحمد بها رب العالمين، فهو لواء جامع لجميع المحامد الإلهية، فلا يخرج عنه حمد، وإنما يأخذ منه كل حامد حمده ليحمد به رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الحمد لله تعالى لا يكون إلا بالأسماء الإلهية، فإنها بها يثنى عليه سبحانه وبها يحمد. وإن جميع تلك الأسماء الإلهية التي بها يحمده الحامدون ويثنون بها على ربهم جمعها الله تعالى في لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى ظل لوائه صلى الله عليه وسلم يأوون وعنه يأخذون صيغ حمدهم. ولذلك عم ظل لوائه صلى الله عليه وسلم جميع الحامدين كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي آدم فمن دونه إلا تحت لوائي. فالأنبياء وأتباعهم كلهم في ظل لوائه صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه جميع أنواع المحامد ومنه يتلقى كل حامد. وإن أحمد الحامدين لرب العالمين سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم الذي فتح الله ويفتح عليه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد غيره، كما جاء في أحاديث الشفاعة المتقدمة حيث قال صلى الله عليه وسلم فيفتح الله تعالى علي أي يوم القيامة حين يقيمه الله في المقام المحمود، فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. وقال فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن ينهمنيها الله تعالى. حشرنا الله تعالى في جملة رفقائه صلى الله عليه وسلم وجمعنا تحت لواء حمده وراية مجده ونفحنا بنفحاته وأفاض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم. عالم الحوض. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. في هذه السورة الكريمة يذكر الله تعالى فضله العظيم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلن له هذا العطاء الكبير الذي خصه به، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، إنا بعظمة صفاتنا ومجد أسمائنا الفياضة بالخيرات والبركات أعطيناك على وجه خاص بك الكوثر، أي الخير الكثير العام الطام لعوالم الدنيا والبرازخ والآخرة. ومن ذلك الخير الكثير الحوض في الموقف والكوثر في الجنة. فصل لربك وانحر، شكرا لربك على هذا العطاء الكثير والخير الوفير. إن شانئك أي مبغضك يا رسول الله هو الأبتر، أي الأقطع من كل خير. والمعنى: لقد أعطيناك الكوثر الجامع لكل خير والفائض بكل فضل وبر، فمن أحبك واتبعك يا رسول الله نهل من ذلك الخير ونال حظه الوافر من ذلك الفضل العظيم والكرم والبر على حسب حبه لك واتباعه لك. ومن لم يحبك يا رسول الله فلا نصيب له من ذلك، بل هو الأقطع المحروم من كل خير وبر وسعادة في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى جمع لك جميع أنواع الخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنا أعطيناك الكوثر. فهو صلى الله عليه وسلم مجمع الخير كله والفضل والبر والفلاح والنجاح، فلا يبتغى الخير ولا ينال البر إلا من معدنه ومعينه صلى الله عليه وسلم، وذلك بحبه صلى الله عليه وسلم واتباعه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشير: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال أبو سعيد: النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله إياه. وقال مجاهد: الكوثر هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. فالكوثر هو على وزن فوعل، وهو يدل على المبالغة والكثرة. وروى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ أغفى إغفاءة، أي أتته حالة الوحي، ثم رفع رأسه ضاحكا فقيل له: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة آنفة الآن، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، فيخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك. فذلك النهر العظيم في الجنة يسمى كوثرا، ويمتد منه إلى الموقف فيسمى الحوض، ترد عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة آنيته وحلاوة مائه وبياض لونه. روى الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي كؤوسه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. روى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. قال الإمام النووي في شرح أيلة بفتح الهمزة وإسكان المثنات تحت وفتح اللام مدينة معروفة في عراق الشام على ساحل البحر متوسطة بين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمشق. ثم قال أما عمان فبفتح العين وتشديد الميم وهي بلدة بالبلقاء في الشام انتهى. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وروى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وفي الصحيحين وسنن الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. وفي رواية مثل ما بين المدينة وعمان. وفي رواية أخرى ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. زاد في رواية أو له أكثر من عدد نجوم السماء. وفي رواية إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء اليمن وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. واختلاف هذه المسافات التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة لعرض حوضه الشريف هذا الاختلاف جاء لإعلام المخاطبين بسعة الحوض. فإن منهم من يعرف ما بين أيلة وصنعاء ومنهم من يعرف مسافات أخرى غير تلك. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة لسعة الحوض كما جاء في بقية روايات أحاديث الحوض. والقليل من هذه المسافات داخل تحت الكثير والكثير باق على ظاهره كما قال الإمام النووي وليس في القليل من هذه منع الكثير والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله أعلم انتهى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب أي في أحاديث الحوض فإنه أي الاختلاف لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها مثلا لبعض أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع للتحديد بل للإعلام بعظم هذه المسافة فبهذا تجمع الروايات انتهى. رسول الله صلى الله عليه وسلم على حوضه ينتظر الواردين عليه من أمته جعلنا الله تعالى من المقبولين. روى الشيخان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وصلى على شهداء أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. وفي رواية لمسلم عن عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. وعند مسلم عن جندب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. وروى أبو نعيم بإسناده عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال لما صدر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع قال يا أيها الناس إني فرطكم على الحوض وإنكم واردون على حوض عرضه ما بين بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم. وروى الطبراني في كتاب السنة ونحوه كما في شرح الإحياء للعلامة الزبيدي. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آخذ بحجزكم عن النار، أقول إياكم وجهنم، إياكم والحدود، فإذا مت فأنا فرطكم وموعدكم الحوض، فمن ورد أفلح. الحديث. قال الإمام النووي: قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء، والفارط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء. قال: فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: فرطكم على الحوض، ينتظر أمته الواردين عليه المتبعين له، وذلك ليستقبلهم ويسقيهم. سقانا الله تعالى من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بجاهه وبوجاهة وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم عند ربه تعالى. وهكذا أحاديث الحوض بلغت حد التواتر، فيجب الإيمان به قطعا بلا شك. جاء في سنن أبي داود أن عبيد الله بن زياد قال لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه: جئت إليك لأسألك عن الحوض، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه: نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. قال: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. الحديث. وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدث أصحابه رضي الله عنهم عن الحوض وأوصافه، ولذلك جاءت أحاديث الحوض عن جم غفير من الصحابة في مناسبات متعددة، ومن ثم ذكره علماء التوحيد في جملة العقائد الإيمانية. قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى: إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، وقل يزاد من طغوا. والمعنى أن الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم دون مانع يمنعهم هم الموفون بعهدهم مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من بغى وطغى وارتد ورجع القهقرى فإنهم يمنعون عن الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا قائم أي على الحوض يوم القيامة، فإذا زمرة أي جماعة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل أي ملك على صورة رجل من بيني وبينهم، فقال أي قال لهم: هلم. فقلت: أين؟ أي إلى أين تدعوهم؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. أي فقال للجماعة تلك: أقبلوا. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم أي من تلك الزمرة إلا مثل همل النعم. قال الحافظ المنذري وغيره: همل النعم هي ضوالها، ومعناه أن الناجي قليل كضالة النعم بالنسبة إلى جملتها. انتهى. وكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. انتهى. آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أمته على الحوض ويعرفهم بسيماهم من بين الأمم. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود عنه الناس كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولتصدن عني طائفة منكم فلا يصلون إلي، أي لا يصلون إلي بل يمنعون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك تبدل فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟
وروى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأذود عنه أي أمنع عن الحوض الرجال أي من غير أمتي كما يذود كما يمنع الرجل الإبل الغريبة قالوا يا رسول الله وتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم والغر جمع أغر وهو ذو الغرة والمحجلون جمع محجل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في يديها ورجليها قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس والله أعلم انتهى فهذه الأمة المحمدية لها سيما أي علامة يوم القيامة يعرفون بها وهي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء الذي كانوا يفعلونه في الدنيا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وقد استدل جماعة من أهل العلم من هذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا وقال آخرون ليس الوضوء مختصا بها وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل واحتجوا بالحديث الآخر أي قوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي وأجاب الأولون عن هذا بجوابين أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف والثاني لو صح واحتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة والله أعلم انتهى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي أي أنتم إخواني وأصحابي ولكن الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني هم إخواني وليسوا بأصحابي فود صلى الله عليه وسلم أن لو لقيهم في الحياة الدنيا وهم أحياء في الدنيا فلا ينافي ذلك لقاءهم حين عرضوا عليه مع بقية الأمم السابقة كما في البخاري وغيره وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد عن أمتك يا رسول الله فقال لو أن رجلا له غرة محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرتهم على الحوض ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا لكم بعدا لكم وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن هؤلاء الذين يمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وكذلك المرتدون الذين أسلموا أولا ثم كفروا وماتوا وهم كفار قال العلماء فيجوز أن يحشر هؤلاء بالغرة والتحجيل باعتبار أن المنافقين كانوا مسلمين بالظاهر ومصلين بالظاهر وكذا المرتدون فإنهم كانوا مسلمين في أول أمرهم ومصلين فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم فيقال ليس هؤلاء مما وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك أما المنافقون فإنهم لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم وأما المرتدون فإنهم بدلوا حيث كفروا بعد إيمانهم وهذا الحديث لا يتنافى مع الحديث الدال على عرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقدم في قوله صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم فإن الذي يعرض عليه صلى الله عليه وسلم هو أعمال أمته المؤمنين به حقا ليستغفر لهم ويدعو الله لهم. وأما الكفار من أمته ومنهم المنافقون والمرتدون فإن أعمالهم لا تعرض هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يستغفر لهم ويدعو لهم، فلا فائدة في عرض أعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل المعرفة: والحكمة في زوجه صلى الله عليه وسلم بقية الأمم عن حوضه هو إرشاد كل واحد من سائر الأمم إلى حوض نبيه، فيكون هذا من إنصافه صلى الله عليه وسلم ورعايته إخوانه النبيين وتكريمه لهم، لا أنه يطردهم عن حوضه بخلا منه، فإنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم وأكرم خلق الله تعالى أجمعين. ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال الحافظ: رواه الترمذي وقال غريب. وقال: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. انتهى. قال العلامة الزبيدي: قلت: ووصله الطبراني كذلك، وأشار الترمذي إلى وصله وصحح إرساله. والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن رفعه: إن لكل نبي حوضا، وهو قائم على حوضه، بيده عصا يدعو من عرف من أمته، ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: فهذا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو أكثرية أتباعه الواردين على حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: فليرج كل عبد أن يكون في جملة الواردين، وليحذر أن يكون متمنيا ومغترا وهو يظن أنه راج، فإن الراجي للحصاد من بذر ونقى الأرض، أي حرثها وسقاها الماء، ثم جلس يرجو فضل الله تعالى بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد. قال رضي الله عنه: فأما من ترك الحراثة أو الزراعة وتنقية الأرض وسقيها، وأخذ يرجو من فضل الله تعالى أن ينبت له الحب والفاكهة، فهذا مغتر وليس من الراجين في شيء، وهكذا رجاء أكثر الخلق، وهو غرور الحمقى. نعوذ بالله من الغرور والغفلة، فإن الاغترار بالله تعالى أعظم من الاغترار بالدنيا. قال الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. انتهى كلام الغزالي رضي الله عنه. يعني أن من كان يرجو أن يكون من الواردين على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وليعمل بشريعته صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ورود الإنسان شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققه بها وعمله بمقتضاها، سوف يكون وروده على حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وذلك لأن قضايا الآخرة تظهر فيها حقائق ما كان عليه الإنسان في الدنيا من العقائد والأعمال والأقوال. فمن كان في الدنيا قد أشرب في قلبه الإيمان المحمدي والشرع المحمدي صلى الله عليه وسلم، أذن له في الشرب يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم مشربا رويا سائغا هنيا لا يظمأ بعده أبدا. ومن لم يتشرب قلبه الإيمان والشرع المحمدي فلا نصيب له من حوضه صلى الله عليه وسلم كالمنافقين والمرتدين، وقد تقدم الحديث فيهم أنهم يمنعون من الحوض الشريف. موضع الحوض الشريف. قال العلامة الزبيدي في شرح الإحياء: فصل في محل الحوض. قال القرطبي في التذكرة: ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن الحوض يكون بعد الصراط، وذهب آخرون إلى العكس. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوضان، أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل الجنة، وكل منهما يسمى كوثرا. قال الزبيدي وتعقبه الحافظ في الفتح بأن الكوثر نهر داخل الجنة وماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثرا لكونه يمد منه. فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس يردون الموقف وهم عطاش، فيرد المؤمن الحوض وتتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشنا، فترفع لهم جهنم كأنها سراب، فيقال لهم ألا تردون، فيظنونها ماء فيتساقطون فيها، إلى آخره، انتهى. الشفاعة وأنواعها. الشفاعة هي كما قال الحافظ الزرقاني هي انضمام الأدنى، أي لجوءه وقصده إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه، أي في جلب منفعة أو دفع مضرة عن المشفوع به. والشفاعة عند الله تعالى لا يتقدم إليها أحد إلا بإذنه سبحانه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهو سبحانه يأذن لمن يشاء ويشفعه بمن شاء. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والشفاعة يوم القيامة على أنواع متعددة، أولها وأعظمها وأعمها الشفاعة العظمى، وتسمى الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة العامة التي تعم جميع أهل الموقف على مختلف أديانهم، وبها يتخلصون من أهوال الموقف وكرباته بعد اشتدادها وطولها، ثم ينفض أمرهم إلى عالم العرض والحساب والميزان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشفاعة العظمى هي من خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول الشفاعات، وهي باب الشفاعات كلها، وهي المقام المحمود الذي يقوم به صلى الله عليه وسلم كما وعده تعالى بذلك في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وإنما سمي مقام شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى سمي مقاما محمودا لأن أهل الموقف كلهم برهم وفاجرهم سعيدهم وشقيهم يحمدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه لما يشفع بهم وينقذهم من أهوال الموقف وشدائده. قال البخاري باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ثم أسند إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا. قال الحافظ الزرقاني وجثا بضم الجيم وفتح المثلثة المخففة منونا ومقصورا. وقال الحافظ في الفتح جمع جثوة مثل خطى جمع خطوة. قال وحكى ابن الأثير أنه روي بكسر المثلثة وشد التحتية جمع جاث، وهو الذي يجلس على ركبتيه. وقال ابن الجوزي عن ابن الخشاب إنما هو جثة بفتح المثلثة وتشديدها جمع جاث مثل غاز وغزة، أي جماعات، انتهى. كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع لنا حتى تنتهي الشفاعة إلي، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وسبب هذه الشفاعة العامة أن أهل الموقف لما تشتد عليهم الأهوال ويطول ذلك عليهم حتى إن الكافر يتمنى أن ينفض أمره ولو إلى النار، كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل، وفي رواية موقوفة إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول يا رب أرحني ولو إلى النار،
كما في مجمع الزوائد، فحين يطول ذلك عليهم ويشتد ويمتد يلتمسون شفيعا لهم ينقذهم من تلك المآزق ويخرجهم من هاتيك المضايق، فيفزعون إلى أبيهم آدم عليه السلام ثم إلى نوح عليه السلام، وكل من الرسل يعتذر ثم حتى ينتهي الأمر إلى الحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي أهله الله تعالى لذلك المقام وأكرمه به، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، هل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله تعالى عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت ثلاث كذبات، فذكرها: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما: ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وجاء في رواية لمسلم عن جابر: فيؤتى عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما عن أنس: فيقول عيسى: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية لأحمد والنسائي من حديث ابن عباس: فيقول عيسى: إني اتخذت إلها من دون الله. وفي رواية لأحمد أن كل نبي يقول: إنه لا يهمني اليوم إلا نفسي، من آدم إلى عيسى عليه السلام. وفي حديث أنس عن سعيد بن منصور نحوه، وزاد فقال: آدم فمن بعده وأن يغفر لي اليوم حسبي، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه، اشفع لنا إلى ربك. قال فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله، وفي رواية فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، وفي رواية للبخاري فيلهمني الله محامد لا أقدر عليها الآن فأحمده بتلك المحامد، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل طاعت واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى.